أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كان الكلام في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تكلمنا عن شيء من تفسير هذه الآية المباركة، وقلنا أن للكلام تتمة. الشيخ صاحب تفسير النور عندما تناول هذه الآية المباركة ركز على نقطة تعد من النقط الأساسية بالنسبة للمبلغ الذي يدعو إلى معتقد أو إلى فكرة ما، وهي تطابق عمله مع دعوته. الإنسان إذا أراد لدعوته التي يدعو إليها أن تؤثر في القلوب وأن يعمل الناس بها، فمن المهم جدا أن يكون قدوة لهم في مجال العمل بتلك الدعوة وتلك الفكرة. هناك روايات كثيرة في هذا المجال، نقل منها تفسير النور ما يلي: الرواية الأولى ما عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا دعاة الناس بأعمالكم ولا تكونوا دعاة بألسنتكم. إذا تريد تدعي الناس ادعيهم بعملك. أنت من تتكلم عن التقوى، من تتكلم عن الزهد، من تتكلم عن الكرم، كن أنت تتصف بهذه المواصفات، هذا يؤثر أكثر. كما روي عن الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها. يتكلم عن نفسه وكيف يقوم بالأعمال. هو لماذا يقول للناس هكذا؟ لماذا يقول لهم: إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها؟ لكي يؤكد لهم أنه صادق فيما يدعوهم إليه. وإذا لمس الناس صدقه قبلوا منه. أما الإمام الكاظم عليه السلام فقد روي عنه أنه يقول: طوبى للعلماء بالفعل وويل للعلماء بالقول. العالم الذي يفعل وفق علمه هذا طوبى له، طوبى للعلماء بالفعل. أما العالم الذي يقول ولا يفعل فهذا له الويل، ذلك الوادي الذي هو من أودية جهنم والعياذ بالله. قال وويل للعلماء بالقول. طبعا هذه المسألة لأنها مهمة جدا، نجد أن الروايات أيضا أخذت تضرب أمثلة، لأنه المثال أيضا له تأثير في النفس، فأخذت الروايات روايات الأئمة سلام الله عليهم تضرب أمثلة للعالم الذي لا يعمل بعلمه، يدعو الناس إلى شيء وهو لا يعمل به. فنجد من تلك الروايات ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. السراج الناس مستفادة من عنده، بس هو قاعد يحترق، يضيء للناس ويحرق نفسه. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عفوا عن نبي الله عيسى سلام الله على نبينا وعليه، أنه قال العالم بلا عمل كالسراج على سطح منزل غرفه مظلمة مظلمة، يعني ما بيفايدة، وأنت عندك سراج بس مخليه بالسطح والغرف ظلمة، وإحنا السراج نريد نضوي به الغرف مو نضوي به السطح. طبعا هذان المثالان كل يتكلم في جانب. المثال الأول اللي هو عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن الناس قد يستفيدون من هذا الداعي، لأنه قال مثل السراج كمثل السراج يضيء للناس، يعني الناس قاعدة تستفيد من عنده، لكن هو شنو وضعه؟ هو قاعد يحرق روحه ويحرق نفسه. أنت تفيد غيرك بينما تضر بنفسك، وهذا ليس ببعيد عن ذاك الذي يبيع نفسه لأجل دنيا غيره، أم قاعد ينفع غيره في مجال الدنيا بس هو قاعد يبيع نفسه ويخسر دنياه، هذا يفيد غيره في آخرته وهو يخسر آخرته. المثل اللي مروي عن نبي الله عيسى عليه السلام يبين جانب آخر، وهو أنه الفائدة التي تتحقق من هذا الداعي فائدة قليلة تكاد معدومة، يعني إضافة إلى أنه يضر نفسه، الفائدة المرجوة منه أيضا ليس بتلك الفائدة. لذلك مثله كالسراج الذي يكون على السطح بينما الغرف مظلمة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يمثل لنا حالة هذا العالم بقوله عليه السلام العالم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر، وكالكنز الذي لم ينفق. شكله حلو بس كل فائدة ماكو، شجرة وما بيها ثمر، شو الفائدة؟ عندنا مثل ها شيخ حسين، شو يقول مثل؟ فحل التوت بالبستان هيبة، بس شكل، بس شكل، كل فائدة ماكو. فهذا همين تتواوع عليه ويقعد يسولف وفد شيء وهيبة ويجذب الأنظار، لكن فائدة ماكو مالها. والإمام الصادق عليه السلام يقول: موعظة العالم بلا عمل كالمطر على الحجر لا تنفذ إلى القلوب. حتى العلماء رضوان الله عليهم لأنهم أدركوا خطورة هذه المسألة، فكذلك مثلوا لهذا العالم بأمثلة عديدة ليعظوا طلبتهم ومستمعيهم في هذا الجانب. ونقل لنا صاحب تفسير النور عدة أقوال للعلماء في هذا الجانب، مثلا أنه يمثلونهم بالجائع الذي ينام على كنز، جوعان ميت من الجوع وهو نايم على كنز، يعني هذا ما قاعد يستفيد مما لديه، كالعطشان وأمامه الماء. المفروض يشرب هو ما يشرب ويبقى عطشان، كالطبيب الذي يشكو آلامه هو يعرف العلاج بس ما يداوي روحه، كالمريض الذي يضع وصفة الطبيب أمامه باستمرار لكنه لا يعمل بها. راح للطبيب كتب له الوصفة وخلى الوصفة قدامه، شنو الفائدة؟ غير المفروض تروح تشتري الدواء وتشرب الدواء حتى تطيب. كالمنافق الذي لا يتطابق كلامه مع عمله. إذن هذه الروايات والأقوال بمجملها تبين لنا الأمور التالية: الأمر الأول أن دعوة هذا الداعي لا تنفذ إلى القلوب، وفائدتها قليلة، الأمر الثاني أن هذا الداعي يضر نفسه الأمر الثالث أن هذا الداعي يمتلك العلاج المفيد له ولكنه لا يستعمله. ولذلك قالت الآية المباركة في ذيلها: أفلا تعقلون. لأن هذا العمل الذي صدر من هؤلاء العلماء، هم علماء ولكن هذا العمل وهو عدم عملهم بعلمهم هذا يدل على عدم تعقلهم وهذه نكتة جديدة في غاية اللطف وهي أنه ليس من الضروري أن يجتمع العلم مع العقل فقد يكون الإنسان عالما ولا يكون عاقلا فليس كل عالم عاقل العلم مجموعة من المعلومات يكتسبها الإنسان وهو في هذا الجانب لا يختلف عن بعض الأجهزة الحديثة الإلكترونية المصنوعة في أيامنا هذه فكثير من هذه الأجهزة لها قابلية كبيرة على حفظ المعلومات بل وعلى الجمع بين تلك المعلومات واستخراج معلومة جديدة نعم الإنسان أكثر قدرة وأكثر قابلية في هذا الجانب اللي هو استخراج معلومات جديدة من المعلومات المحفوظة لديه ولكن هذا لوحده لا يكفي إذا لم يكن متبوعا بالعمل العلم بلا عمل يضيع العلم ويعتبر من عدم العقل فلو كان عاقلا لعمل بعلمه طبعا انتوا هذه الحالة شوفوها اليوم احنا نشوفها بمجتمعنا وفي كل المجتمعات موجودة يدري انه الصلاة واجبة ويدري إنه إذا ترك الصلاة سيغضب الله سبحانه وتعالى ويخاف هو من غضب الله يدري إنه النتيجة نتيجة سيئة مع ذلك مثلا تجي تلقي في مقام العمل إنه لا يصلي العلم موجود عنده لكنه هو ما واصل إلى درجة بحيث يعمل بذلك العلم عقله ما واصل إلى الدرجة ولذلك يفرق العلماء بين العقل النظري والعقل العملي العقل النظري هو ذلك العقل الذي يكسب المعلومات بس الحكي يتم الترجمة العملية هم العقل العملي إنه تعمل لو ما تعمل كنا إحنا ندري أنه إحنا علينا واجبات يجب أن نؤديها طالب العلم واجباته 1 2 3 لكن ما هو مقدار عمله بتلك الواجبات هذا تقصير في مجال عمله هذا يدل على عدم عقله أنه أكو نقص بالعقل وكذلك يدل على أنه نسي نفسه يعني شنو نسي نفسه يعني أنه لم يهتم إليها، لم يهتم بها، أهملها، رضي لنفسه أن تتألم وأن تتأذى وأن ينالها الضر. النفس تنال كمالها الحقيقي بالعمل. نعم العلم كمال، لكن العلم إذا لم يقترن بالعمل يصبح منقصا. هذه معادلة أيضا يجب أن نركز عليها كثيرا. إحنا عندنا حالات، هناك إنسان غير قادر على كسب المعلومة، هو عنده خلل في كسب المعلومة، هذا نقصد، وعدم كمال بالنسبة إليه. هناك إنسان قادر على كسب المعلومة لكنه لا يعمل على كسبها، هذا أيضا نقص، وهو أشد من الأول، لأنه ذاك أصلا قابلية ما عنده على الكسب. أنت عندك قابلية وساويت نفسك بمن لا قابلية له، فالنقص أكثر. ولذا أنت مثلا من تسأل أبو الأول ابتدائي تقول له 1+5 وما يعرف يجاوب، تستنكر المسألة. لكن إذا نفس السؤال توجه له السادس إعدادي وما يعرف يجاوب، تبقى تدق على رأسك، لأن هذه يعني هذا نقص أفحش وأكبر. الذي له القدرة على كسب المعلومة ويكسبها هذا كمال، فإن عمل بها كان ذلك قمة الكمال، أما إذا لم يعمل بها فسيكون النقص أكبر من الحالة الأولى، ممن ليس له القدرة على كسب المعلومة أصلا. إنه أنت عندك المعلومة ومع ذلك لا تعمل بها، هذه منقصة، هذا مو كمال. هنا معلومتك أصبحت حج عليك. ولذا جاء في الروايات إنه حساب العالم 70 مرة ضعف حساب الجاهل. جاهل هو جاهل بعد، لكنه العالم هذا يعلم وتغاضى عن علمه. وهاي المسألة يعني من نريد نضرب لها مثال تقريبي، بالضبط مثل صعود الجبل. أنت كلما تصعد أكثر تترقى، لكنك عندما تسقط فالسقوط الذي في البداية لا يقارن بالسقوط الذي يحصل عندما تقترب من القمة. لذا فالجاهل ليس كالعالم، والعالم بلا علم ليس كالجاهل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من العالمين بعلمنا. احنا قايلينكم سابقا انه القرآن ضرب أسوأ الأمثلة على العالم الذي لا يعمل بعلمه، حاجيها هاي سابقا. مرة مثله بالكلب الذي ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث، ومرة مثله بالحمار الذي يحمل أسفارا. ملاحظة، هل معنى ذلك أن نعطل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فنقول أن هذه الوظيفة لا يعمل بها إلا من يعمل وفق علمه، أما من لا يعمل بعلمه فليس له حق في أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الجواب كلا وألف كلا. هذه الروايات والآيات المباركة لم تأتي لغرض منعك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما جاءت لتقول لك أنك يجب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر يجب أن يحملك على العمل بما تدعو إليه. وإلا فالتكاسل والتغاضي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ذنب ومنقصة تضاف إلى ذنب عدم العلم بالعمل. المعادلة صعبة حقيقة. إذا إحنا لو نجمع هذا الكلام، المعادلة صعبة. شخص يقول أنا خوب هو من قعها خلي أبقى جاهل وما أتعلم، نقول له هذا مو صحيح، هذا تحاسب عليه. شخص يكسب المعلومة لكنه تبقى عنده بس معلومة ما يعمل بها، نقول له هذا أيضا مو صحيح، أنت أسوأ من ذاك الجاهل، لك أصلا ما عنده معلومة، أنت عندك المعلومة وما تعمل بها، أنت أسوأ من عنده. شخص عنده المعلومة وما يعمل بها وما يأمر بها، نقول له أنت أسوأ من سابقك. هسه ذاك زكاة العلم نشرة، صحيح ما قاعد يعمل بس قاعد لا أقل أنه ينطي صحيح. إحنا نقول له أنت شيني قاعد تفيد غيرك، مثل هذا اللي مثلا عنده كنز غيره مستفادين من عنده وهو ميت من الجوع، هذا خلل، بس هو من يمنع الكنز عن غيره أيضا لا يخلي غيره يستفادون من عنده ولا هو يستفاد من عنده. واضح أنه هذا ذنب أعظم وكارثة أكبر. فالمعادلة دقيقة، وهو أصلا كمال الإنسان أن يعمل، ولا يمكن أن يعمل إلا بعد أن يعلم. والإنسان مخلوق لكي يتكامل، وهذه الآية المباركة تجعلنا نقف على هذه النكات المهمة جدا. والتي تجعلنا أيضا نعرف إن هذه النقطة أنه العلم شيء والتعقل شيء آخر. التوفيق بيناتهم صعب، لو ليس بصعب.
لا يعني صعب من ناحية إذا نظرنا ذيك الروايات ما في السراج وكذا.
إيه.
وخالد.
ذم. صح. قلت لك ذم. أنت عندك كنز نايم عليه، الناس تأخذ من عنده. زين. وأنت ما يجوع. ما تشتري من عنده لفة تسد بها جوعك، ولا شربة ماء تروي بها عطشك. حتى لو اي انت تعطي للناس زين، بس تعطي للناس مو صدقة مثلا، هو يعني مو علي تكسب اجر، بس هو بالتالي انت يعني هاي حالتك صحيحة. هاي حالتك صحيحة. اي انت قاعد مثلا، قاعد انت تأمر بالمعروف، هو هذا هسه اللي قاعد على المنبر ويسولف، حد يمر بالمعروف، هذا اللي يقولهم أنتوا ما يصير تتركون الصلاة، الذي يترك الصلاة هيك وهيك وهيك عليه، هذا شو يسمي نهي عن المنكر. هذا الذي يدعو الناس مثلا إلى مراعاة اليتيم، الأمر بالمعروف، تجي عليه هو ما يعمل به، نقص لو مو نقص، نقص. زين هو اصلا ساكت، حتى هذني ما يسويهن، حتى الامر ما يسوي، نقص اكبر. احنا مو نقول لك لا تؤمر وانت ما تعمل يعني تنتهي عن الامر، لا، نقول لك يعني انت تعال كن تعمل بما تأمر به، مو انه تبطل ما تؤمر. يعني هو هسه واحد يجي يقول انت من تقول هذا الشخص العالم يجب أن يعمل بعلمه فلا يأمر الناس بشيء وهو لا يعمل به، النتيجة شنو؟ أنه يبطل من الأمور؟ نقول لا، مو هذا القصد، مو يبطل من الأمور، القصد أنه يعمل بما يعلم. إحنا مو دنقول له لا تأمر، إحنا ما اللي دنقول له أنه شنو؟ يجب أن تعمل بما تأمر. واضح وين التركيز؟ الفهم الخاطئ انه يعني احنا قاعدين نقول لك يا شخص لا تؤمر اسكت، لا مو هيك، احنا قاعدين نقول لك اؤمر، بس هذا امرك يجب ان لا يبقى مع عدم عملك، هذا امرك يجب انه شنو؟ يقترن مع عملك. ثم قال تعالى في الآية التالية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الأمر الأول، هذه الآية المباركة ترشدنا إلى الطريقة العملية لمواجهة المصاعب والمشاكل والمعضلات التي تواجهنا في حياتنا الدنيا. نحن في الحياة الدنيا نواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، فما هي الطريقة التي ينصحنا بها الله عز وجل في مثل هذه المواقف؟ الطريقة هي الاستعانة بالصبر والصلاة. الأمر الثاني، ما المقصود من الصبر هنا؟ الجواب: كثير من المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود بالصبر هنا هو الصوم، ولكن الصبر بمعناه العام يشتمل على عدة جهات، فالصبر قد يكون صبرا على الطاعة، والصبر قد يكون صبرا عن المعصية، والصبر قد يكون صبرا على تحمل المصاعب، شنو اللي قلته يا شيخ أحمد؟
الصبر قد يكون صبرا على الطاعة، صبرا على المقصد، صبرا على تحمل المصاعب.
والصوم قد يجمع هذه الأمور، ففي الصوم صبر على الطاعة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به وحثنا عليه، فالذي يصوم يكون ممتثلا لأمر الله عز وجل بأداء تلك الطاعة. وهو صبر على المعصية، لأن الغاية الرئيسية من الصوم هي تدريب الإنسان إلى ترك أو على ترك ملذات الدنيا، وإشعاره بقدرته الحقيقية على ترك تلك الملذات. ولذلك جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى تشتمل ترك المعاصي، فلا تقوى مع فعل المعصية. كما أن الصيام يجعل الإنسان قويا مسيطرا على شهواته ورغباته وانفعالاته، فللصيام أثر في جعل الإنسان أكثر قوة في مواجهة الصعاب. وقد مثلوا لذلك بنبات الصحراء الذي يقل عنه الماء والتربة الخصبة، ماء وغذاء قليل، فيكون صلبا قويا قادرا على مواجهة الظروف الصعبة التي تكون في الصحراء، بخلاف النبات الذي ينمو على ضفاف الأنهار فإنه يتأثر عند مواجهة أي صعوبة كنقص الماء أو تبدلات الجو. أي الفلاح يعرف أكثر من ابن المدينة. هاي النبتة اللي تنمو بس تشيلها تحطها على صفحة ورا ساعات تلقيها ذبلت وراحت وانتهت. زين، بينما هذا النبت الصحراوي لا، هو أصلا عنده قدرة زين على تحمل المشاكل. فهو هذا الصبر المقصود، مريود من عندك صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على تحمل شدائد الدنيا ومصاعبها. هذا مع الصلاة التي تمثل قمة الارتباط بالله عز وجل، إنه هذا صبرك مع الارتباط بالله عز وجل. هذه هي الطريقة الناجعة والمثلى لمواجهة كل ما يقف عائقا بوجه تقدمنا. الأمر الثالث، إن هذه الآية المباركة تقول للعلماء أنكم تواجهون مشكلة كبيرة، وهي مشكلة عدم عملكم بما تعملوا بما تعلمونه. فإذا أردتم أن تتغلبوا على هذه المشكلة فعليكم بالاستعانة بالصبر والصلاة. الأمر الأخير الذي سنذكره اليوم، مو هو الأخير بالآية، الأخير الذي سنذكره اليوم لأن الوقت قارب على الانتهاء، أن الاستعانة بغير الله، لأنه الصبر ليس هو الله ولا الصلاة هي الله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستعانة بهما. واضح؟ هل الصبر هو الله؟ لو الصبر شيء والله شيء آخر. ها؟ الله شيء آخر ولا هو الصلاة. فإذا الصبر والصلاة غير الله، ومع ذلك أمرنا الله عز وجل بالاستعانة بغيره، فهل يتعارض هذا مع أمره إيانا بالاستعانة به فقط وفقط كما جاء ذلك في سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الذي يدل على حصر الاستعانة به وحده وعدم جواز الاستعانة بغيره؟ كيف نعالج هذه الإشكالية؟ هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.